قال الشيخ أبو داود في سننه رحمه الله رحمة واسعة: باب ما جاء في الضيافة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يومه وليلته، الضيافة 3 أيام، وما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. قال أبو داود: قرئ على الحارث ابن مسكين وأنا شاهد، أخبركم أشهب قال: وسئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة، قال: يكرمه ويتحفه ويحفظه يوما وليلة وثلاثة أيام من ضيافة.
الضيافة من الحقوق التي تلزم المسلم امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حدد ذلك بأنه يكون يوم وليلة له جائزة، يعني زيادة على ضيافته أنه يكرم. وأما حق الإطعام والإيواء فإنه يكون 3 أيام، يطعمه ويؤويه، وبعد ذلك إذا تكرم بزيادة فهو صدقة، لكن لا يلزمه. أما هذه فهي لازمة، لا يجوز لمن استضيف أن يمتنع من ذلك، بل يجب عليه أن يقدم ما باستطاعته، ولا يلزمه أن يتكلف شيئا ليس عنده، وإنما يقدم له ما يجد من مطعمه ومطعم أهله وأولاده.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب قال: أخبرنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام، فما سوى ذلك فهو صدقة.
يعني أن هذا حق لو طالبه به للزمه شرعا أن يعطيه إياه، لأن الشارع جعلها له حقا له على من استضافه.
قال: حدثنا مسدد وخلف ابن هشام قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عامر عن أبي كريمة قال: قال رسول الله
عن أبي كريمة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك.
يعني قوله حق يعني لازم ثابت عليه، وقوله عليه دين يعني على الذي استضيف، وقوله إن شاء طالبه إن شاء عفى يعني إن شاء أخذه، يعني أن الضيف هذا إليه لأنه حقه، إن شاء أن يأخذ من ماله بقدر ضيافته فله ذلك، وإن عفى فهو يعفو عن حقه.
قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن شعبة قال: حدثني أبو الجودي عن سعيد بن أبي المهاجر عن المقدام أبي كريمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله.
يعني أنه إذا حرمه الضيافة ومنعه إياها فإنه يجب أن ينصر ويؤخذ الحق منه، فهذا يدلنا على وجوب الضيافة أنها واجبة ولازمة، إذا امتنع من ذلك فهو آثم، عليه إثم الامتناع، ثم إذا طالب بذلك وجب نصره أن ينصر حتى يأخذ حقه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال أبو داود وهذا حجة للرجل يأخذ الشيء إذا كان حق إذا كان له حقا،
يأخذه يعني بلا علم صاحبه أو بلا رضاه، إذا كان حقا له فهو مأذون له أن يأخذه.
قال باب نسخ الضيف في الأكل من مال غيره. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآية بالآية التي في النور فقال ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله أشتاتا.
كان
من بيوتكم إلى قوله أشتاتا. كان الرجل يعني الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام. قال إني لأجنح أن آكل منه، والتجنح الحرج، ويقول المسكين أحق به مني، فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأحل طعام أهل الكتاب.
النسخ الذي يقصده ليس النسخ الذي هو إزالة الحكم وإثبات حكم آخر بدله، وإنما يقصد بذلك التخصيص. التخصيص يسمى عند السلف نسخا، ومعلوم أن النص إذا جاء عاما ثم جاء نص آخر أخص منه فإنه لا يكون ذلك معارضا له ولا يكون ناسخا. مثال ذلك ما تقدم أن حق الضيف واجب على من استضافه، فإذا امتنع منه وجب على من كان يعلم ذلك أن ينصره إذا كان يريد أخذه. وهذه الآية عامة، أي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. معلوم أن هذا العموم قيد أن يكون ذلك بالباطل، والباطل الذي لم يأتي الشرع بالإذن به، شيء لم يأذن به الشرع فهو باطل. أما أمر أذن به الشارع أن يؤخذ فليس باطلا فهو حق. فإذن قل ما يدخل هذا في عموم الآية، ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من حق الضيافة لا يدخل في عمومها، لأنها قيدت أن الأكل يكون بالباطل وهذا بالحق ليس باطلا. هذا شيء. الشيء الثاني أنه لو قدر أنها عامة وأن القيد غير معتبر فإن النص إذا جاء خاصا يكون مخصصا للعموم، وهذه قاعدة عند أهل العلم لا خلاف فيها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب في طعام المتباريين.
المتباريان هما اللذان يتفاخران أيهما أكثر طعاما أو أيهما أكرم وأكثر تقديما، هذا لكونه من المفاخرة، ويراد بذلك كلام الناس وثناؤهم ومدحهم، فكان الفعل لغير الله جل وعلا أصبح الطعام منهي عنه لأنه أريد به وجوه الناس وكلامهم وليس لله، فنهي عن الأكل منه. وهذه عادة كانت تحدث بين العرب، بعض العرب كل واحد يقول أنا أكرم من فلان، ثم قد مثلا يقدم نحائر، أيهم ينحر أكثر من الإبل، فقد ينحر أحدهم 100 وقد ينحر الثاني أكثر منه، فإذا نحر أكثر منه قالوا هذا أكرم، هذا أكرم وأكثر كرما، فنهي عن ذلك لأنه ليس لله، وكل شيء ليس لله فإنه باطل ومنهي عنه، فيكون مرادا به المفاخرة والثناء، ثناء الناس عليه، يكون من باب الرياء، وهو من الشرك الذي يكون عمله صاحبه عمله باطل.
قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال أخبرنا أبي قال أخبرنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت قال سمعت عكرمة رضي الله عنه يقول كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضا، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس. قال باب الرجل يدعى فيرى مكروها،
يعني أنه إذا دعي إلى طعام فرأى شيئا محرما على الطعام عند الطعام، إما رأى له أغاني أو مزامير وطبول، أو رأى خمرا أو دخانا أو ما أشبه ذلك من الأمور المحرمة، فكيف يصنع؟ هل يرجع أو يطعم؟ إن كان يستطيع الإنكار ينكر ذلك ويزيله، أما إذا كان لا يستطيعه فلا يطعم، فلا يجوز أن يجلس في مائدة فيها محرم، فإن جلس عليها فهو شريك لمن قدم ذلك، يكون آثما.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن سعيد بن جهمان ابن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما، فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت فرجع، فقالت فاطمة لعلي الحقه انظر ما أرجعه فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك؟ قال إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا.
الكرام هو الكساء الذي يكون فيه صورة وضع على الحائط، فلما رأى ذلك كرهه ورجع، دل هذا على أن من دعي إلى طعام فرأى منكرا أنه لا يطعم، والرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه إذا رجع أزيل ذلك لأن هذا يشك عليهما، ففعل هذا تأديبا لهما. فكذلك المدعو إذا كان رجوعه يكون فيه التأديب وفيه الانزجار استنى برسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك، وإن لم يكن فيه مبالاة فإنه ينكر بالقول أو بالفعل إذا كان يستطيع ذلك، فإن امتثل لإنكاره وإلا رجع لا يأكل.
قال باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق؟
يكون الأحق أقربهما إليه بيتا، من كان أقربهما بيتا إليه فهو الأحق، هذا إذا لم يسبق أحدهما الآخر، أما إذا سبق أحدهما الآخر فإنه يقدم السابق.
قال حدثنا هناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. قال: باب إذا حضرت الصلاة والعشاء. باب إذا حضرت الصلاة والعشاء. قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد المعنى، قال أحمد: حدثني يحيى القطان عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ. زاد مسدد: وكان عبد الله إذا وضع عشاؤه أو حضر عشاؤه لم يقم حتى يفرغ، وإن سمع الإقامة وإن سمع قراءة الإمام.
يعني إذا كان الإنسان محتاج إلى الطعام وقدم الطعام فإنه يبدأ به وإن كانت الصلاة قد أقيمت، حتى يتفرغ قلبه لما يقول وما يفعل في الصلاة، يأتيها غير مشغول. وهكذا إذا كان أيضا لديه حاجة غير الطعام فإنه يبدأ بقضاء حاجته حتى ينتهي ويقبل على الصلاة فارغا، ليس لديه ما يشغله ويلهيه عن الخشوع وحضور القلب، لأن حضور القلب هو لب الصلاة وهو المقصود منها، ولا يأتي مشغولا باله غير متفرغا، فإنه يكون قلبه معلقا بغير الصلاة، وهذا يجب الإنسان يتنبه له. أما إذا كان ليس بحاجة إلى الطعام وأقيمت الصلاة فإنه يبدأ بالصلاة. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على طعام فأقيمت الصلاة والسكين في يده احتز بها فألقى السكين وقام إلى الصلاة وترك الطعام. هذا يدلنا على أن الإنسان إذا لم يكن بحاجة إليه ونفسه لا تتوقه إلى الطعام فإنه يبدأ بالصلاة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع قال: أخبرنا معلى يعني ابن منصور عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره.
أراد بهذا أن يبين أن الحديث المتقدم مقيد ليس على إطلاقه، وتقييده فيما إذا كان الإنسان محتاجا إلى الطعام ونفسه تتوق إليه، وإذا تركه أصبح مشغولا به غير متفرغ لما يقوله أو يفعله في الصلاة.
قال: حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال: أخبرنا أبو بكر الحنفي قال: أخبرنا الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كنت مع أبي في زمان بن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال عباد بن عبد الله بن الزبير: إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر: ويحك، ما كان عشاؤهم أتراه مثل عشاء أبيك؟
يعني أن عشاءهم شيء قليل ما يشغلهم حتى تفوت الوقت، وإنما يكون شيء من الخبز والماء فيكون بدقائق، هذا معنى كلام ابن عمر، وهذا في وقته. ثم صارت الأمور تزداد تفننا في الطعام وتكلفا إلى أن أصبحت الموائد فيها من الأصناف الكثيرة، ويبقى عليها الآكل وقتا طويلا بحيث يفوت الوقت. مثل هذا لا يقال إنه يبدأ به ويترك الصلاة، فإن الصلاة تذهب تفوت. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في غسل اليدين عند الطعام.
مقصود بهذا السنة أن يستن الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يفعل النظافة ويحترز مما فيه غبار أو فيه سبب للمرض، فإن الصحة صحة البدن مطلوبة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صحته، وكذلك كان يتوقع، ومن ذلك غسل اليدين عند الأكل.
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء، فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال باب في غسل اليد قبل الطعام.
الوضوء قد يقصد به غسل اليدين، وإذا أطلق يقصد به الوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به.
قال باب في غسل اليد قبل الطعام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا قيس عن أبيه هاشم عن زاذان عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بركة الطعام الوضوء الوضوء قبله والوضوء بعده، وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام. قال أبو داود وهو ضعيف.
يعني هذا الحديث ضعيف، ومعلوم أن الضعف يتفاوت، فهناك ضعف لا يجوز أن يكون مصدر عمل فيه يعتمد عليه، وضعف يكون مجبورا ويكون يعمل به ولو لم يكن مجبورا بشرط ألا يكون ضعفه شديد أو مخالفا لنص أصح منه في الفضائل والأعمال التي لا يترتب عليها حل ولا تحريم، وهذا في الفضائل. يقصد بالوضوء غسل اليدين، ليس الوضوء للصلاة، غسل اليدين قبله وغسلها بعده.
قال باب في طعام الفجاءة. قال حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم قال أخبرنا الليث بن سعد قال أخبرنا خالد بن يزيد عن أبي الزبير بن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته، وبين أيدينا تمر على ترس أو جحفة، فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء.
الفجأة مقصود به أن ألا يكون مستعدا للطعام ولا مدعوا له، وإنما وافقه، فإذا دعي لذلك جاز أن يأكل، وإن لم يكن الذي أعد الطعام مستعدا لدعوته أو معدا له شيئا، إذا دعي لمثل هذا يجوز أن يأكل، لأن الدعوة إذن ولا يلزم أن يكون هناك استعداد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب في كراهية ذم الطعام.
إن الطعام مطلقا لا يجوز أن يذم، إذا كان الإنسان يشتهيه فليأكل، وإذا عافته نفسه فليسكت وليحمد الله فيقول لا أريده، ولا يجوز أن يذمه كما يفعله السفهاء، فإن الطعام نعم، نعمة الله، ونعمة الله لا يجوز ازدراؤها، بل يجب أن يحمد الله جل وعلا عليها ويشكر، فإذا شكر الإنسان زاده الله نعمة، أما إذا ذمه فهذا يدل على الكفران، كفر النعمة، وهو من صفة الكفار، نسأل الله العافية. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. قال باب في الاجتماع على الطعام. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثني وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. قال فلعلكم تفترقون. قالوا نعم. قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. قال أبو داود إذا كنت في وليمة فوضع العشاء فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار.
الاجتماع على الطعام من السنة، من سنة المسلمين التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف التفرق فإنه منهي عنه حتى على الأكل. الفرقة لا خير فيها في كل شيء، ولكن الطعام فيه خصوصية، وهو أن الاجتماع فيه بركة، شرط أن يذكر اسم الله على أوله ويحمد في آخره، وهذا حق النعمة، حق على المسلم العبد أنه إذا بدأ بشراب أو طعام أن يسمي الله جل وعلا، وإذا انتهى منه أن يحمده على ذلك. والبركة في الاجتماع، والبركة معناها الزيادة والنمع، أن الطعام الذي يكون لا يكفي إلا قليلا إذا اجتمع عليه كفى كثيرا، وبشرط أن يكون الإنسان مؤمنا بذلك ومتبعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
قال باب التسمية على الطعام.
يعني ما حكمه؟ هل يجب ذلك أو أن هذا سنة؟ إذا تركه الإنسان لا يكون آثما. العوامل التي جاءت تدل على الوجوب، الإنسان يجب عليه أن يسمي ربه جل وعلا عن الطعام. الرسول أمر بها، جاءت الأوامر ولم يأتي شيء يصرفها عن الوجوب. ومنها ما هو ما يكاد يكون صريحا في الوجوب، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيذكره عليها، ويشرب الشربة فيذكره عليها، ومعنى ذلك أنه إذا ترك ذلك يترك رضا الله جل وعلا، ورضا الله واجب أن يطلب وأن يلتمس.
قال حدثنا يحيى بن خلف قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء.
وهذا مما يدل على وجوب ذكر الله جل وعلا عند الطعام، لأن مشاركة الشيطان أمر يجب ألا يقصد، أن يجتنب، يجب أن يجتنب. والأمر في هذا سهل جدا، ولكن على من سهله الله عليه. ينبغي ألا يفرط المسلم في مثل هذا، إذا دخل منزله فليذكر الله جل وعلا، وذكره أن يقول بسم الله يكفي هذا، إذا قال ذلك احترز من الشيطان وامتنع الشيطان من الدخول. فإذا لأن الشيطان جعل الله جل وعلا الحجام منه والامتناع منه هو ذكره، ذكر الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وذكره مطلقا ذكر الله يطرد الشيطان. ومعنى ذلك أن الجن أنهم يطلبون الأكل مع الإنس، ويطلبون مشاركتهم، يشاركونهم في البيت ويشاركونهم في الأكل، وقد يشاركونهم في النساء في أهليه. فإذا لم يحترز الإنسان باسم الله جل وعلا يصبح أكله مع الشيطان ومبيته ومجلسه مع الشيطان، وحتى أولاده تكون مشارك فيهم الشيطان، ويصبح الإثم على الفاعل، الإثم في هذه الأمور كله على الفاعل. وهذا يدلنا على وجوب ذكر الله جل وعلا والاحتراز باسمه، وهو أمر سهل، حيث أنه إذا أراد الدخول لمنزله سمى الله جل وعلا وذكره. عند ذلك يقول كبير الجن الذي هو الشيطان لأصحابه وجنده الذين معه، وجاءوا يريدون أن يدخلوا مع صاحب البيت بيته، يخاطبهم ويقول حرمتم المبيت، يعني أن اسم الله منعكم من دخول المنزل، هذا معناه. أما إذا لم يذكر فإنهم يلجون معه بيته، فبذلك أدركوا المبيت. فإن قدم طعام ولم يذكر اسم الله عليه فإنهم يأكلون مع الآكلين، وكذلك الشراب يشربون مع الشاربين. أما إن ذكر اسم الله على الطعام فإنهم يمتنعون من الأكل، ولكن بقوا في البيت باقين فيه لأنه لم يذكر اسم الله عند الدخول، وهكذا غيره. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا حضرنا معه طعاما فجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وقال إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما.
هذا يدلنا على أن الشيطان الجن يلابس الإنس، يلابسه ويكون معه، وإن كان الفعل في الظاهر يكون للإنس ولكنه في الباطن للجن. الشيطان والجن شياطين، منهم الشياطين ومنهم المؤمنون ومنهم الفسقة ومنهم الجهلة كالإنس، وهم يأكلون مثل الإنس، وكذلك يفعلون ما يفعله الإنسان. وفي هذا من الأدب أن الطعام إذا قدم أن الكبير المقدم في القوم الرئيس أو من كان ذا علم فإنه هو الذي يبدأ وينتظر حتى يبدأ، فإذا بدأوا بالطعام. أما المسألة التي قبل هذا ذكرها أبو داود أن الوليمة إذا قدمت أنها لا يؤكل منها حتى يأذن صاحبها، فهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والراجح أن تقديم الطعام إذن بالأكل، وقد جاء ذلك صريحا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم من ذلك إذا قدم الطعام أن ينتظر حتى يقول صاحبه كلوا، لأن تقديمه له إذن منه بأكله. غير أن الناس ينبغي أن يتبعوا ما اعتادوا عليه من الآداب، فإذا كانت العادة أن ينتظر حتى يقول لهم ذلك انتظروا، إلا أن يحدث شيء إما يتأخر أو غير ذلك.
قال حدثنا مؤمل ابن هشام قال أخبرنا إسماعيل عن هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي عن بديل عن عبد الله بن عبيد عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، أوله وآخره.
هذا يدلنا على وجوب ذكر الله جل وعلا على الطعام والشراب أيضا، وأن الناسي لا إثم عليه، وإنما هذا على الذاكر، إذا ذكر وجب عليه أن يذكر اسم الله ويقول بسم الله، وإذا نسي ثم تذكر ينبغي أن يستدرك ويقول بسم الله أوله، يعني أول الطعام وآخره، فيكون بذلك مستدركا. أما إذا ذكر ولم يذكر اسم الله فإنه يكون آثما ويأكل الشيطان معه. وقد جاء أنه إذا ذكر وقال بسم الله أوله وآخره أن الشيطان يقيء ما أكل ويجتنب الطعام، وهذا يدلنا على أن اسم الله حرز يمتنع به من مشاركة الشياطين، مشاركة الجن وقربانهم، ومشاركتهم لا خير فيها بل فيها الشر، والشيطان عدو الإنسان وهو أبو الجن. وقد جاء قول الله جل وعلا في خطابه للشيطان: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، فهو يشاركهم في الأموال وفي الأولاد، ولهذا يكون بعض الأولاد شبيها بالشيطان لأنه فيه منه جزء، فيه جزء من الشيطان. وكذلك الأكل إذا كان الشيطان يشارك فيه فهو لا خير فيه ولا بركة فيه، ولا يكون من الطعام الذي يجلب الطاعة والعبادة. نعم.
قال: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال: أخبرنا عيسى يعني ابن يونس قال: أخبرنا جابر بن صبح قال: أخبرنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن عمه أمية بن مخشي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. قال أبو داود: جابر بن صبح جد سليمان بن حرب من قبل أمه. قال: باب في الأكل متكئا.
الاتكاء يختلف الناس فيه، فمنهم من يظن أن الاتكاء هو الميل على جانب والاعتماد على اليد، وهذا قد يسمى اتكاء، ولكن ليس هذا هو المقصود. المقصود هنا أن يأكل وهو متمكن من الجلوس كهيئة الذي يريد أن يملأ بطنه كثيرا، فإن هذا منهي عنه. وهذا الذي جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا آكل متكئا، وإنما آكل مستوفزا كهيئة العبد، إنما أنا عبد. فهو صلوات الله وسلامه عليه لا يأكل على صفة الملوك وصفة أهل الدنيا، وينبغي للمؤمن أن يستنى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نهى عن ملء البطن في الأكل، وقال: إن شر وعاء يملأه ابن آدم بطنه، فإن كان فاعلا ولابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الله جل وعلا يقول: وكلوا ولا تسرفوا، والأكل زيادة إسراف، فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك ويفعله، يعني عدم ملء البطن وعدم إظهار الشراهة في الأكل، إن هذا من صفة المؤمنين الذين يستنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأكل مائلا على جاوه على جانب، فهذا جاء في النهي عنه من ناحية الصحة والطب، لأن الأكل على هذه الصفة يضر آكله، قد مثلا لا يسلم من ذلك. وكذلك سيأتي النهي عن الأكل منبطحا، فإنه مضر، يضر بالإنسان، وإنما يأكل على الصفة التي يتناول بها الأكل من غير ضرر ومن غير شراهة ولا إسراف. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن علي ابن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا وكيع عن مصعب بن سليم قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه فوجدته يأكل تمرا وهو مقعن.
مقعن يعني أنه جالس على ركبتيه وراجع عقبيه وجالس عليهما، صفة المسرع المستفز المستوفز، فهو لا يطمئن على الأكل صلوات الله وسلامه عليه. وهذا معنى قوله لا آكل متكئا، لأن الاتكاء الجلوس على الوكا، والوكا هو الدبر مخرج الطعام، فهو لا يأكل على هذه الصفة، لأن هذه صفة الذين يحبون الدنيا ويحبون الأكل كثيرا ويأكلون ملء بطونهم. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان ولا يطأ عقبه رجلان.
وطول العقب يعني أنه لا يسير خلفه أحد صلوات الله وسلامه عليه، فصحابته يسيرون عن يمينه وعن شماله ويمنع من السير خلفه، ويقول إن ذلك ذل للتابع وهو فتنة للمتبوع، فتنة للمتبوع وذل للتابع، فكان ينهى عن هذا لما فيه من الكبر وفيه من صفة العبودية لغير الله جل وعلا. وهو صلوات الله وسلامه عليه جاء بالأخلاق الحميدة وبالأفعال التي يأمر الله بها، العبادات والكمالات، فهو كامل في أخلاقه وفي أفعاله وفي عباداته صلوات الله وسلامه عليه وفي صحبته لأصحابه.
قال باب في الأكل من أعلى الصحفة، من أعلى الصحفة،
يعني أن هذا لا يجوز لأنه جاء النهي عنه أعلى الطعام، وإنما يؤكل من جوانبه، لأنه جاء أن البركة تنزل من فوق الطعام، فيأكل الإنسان من جوانبه ويسمي الله جل وعلا. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن يأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق قال أخبرنا عبد الله بن بسر قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يحملها أربعة رجال يقال لها الغراء، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها.
يبارك
فيها.
رسول صلى الله عليه وسلم جاء بالكمال الذي يشمل الحياة كلها، وليس الإسلام صلاة وحج وصوم وتعبد في المساجد، الإسلام يشمل جميع حياة الإنسان. يجب أن يكون كل تصرفاته وكل عمله على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون عبدا لله جل وعلا. فالأكل الذي هو يتخذه أكثر الناس عادة، فيكون كالبهيمة يأكل حتى يشبع ثم يذهب إلى الفراغ، وكذلك ينام عادة ويمشي عادة ويعمل عادة. وقصار الأمر في هذا أن يكون هذا أمر مباح. أما إذا كان يأكل على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تصرفاته كلها وأعماله تكون عبادة، ويكون مأجورا فيها، يكون مأجورا في الأكل، مأجورا في الجلوس، مأجورا على المشي، وكذلك في البيع والشراء، وكذلك في المعاملات، وكل ما يلزم للحياة. إن كان ممتثلا فيها أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يكون مثابا، ويكون في كل تصرف له أجر. أما إذا كان لا يبالي فيصبح كالبهيمة، يأكل كما تأكل البهائم، ويشرب كما تشرب، ويذهب للفرجة أو النظر كذهب البهائم، وهذا لا يسلم من العقاب، يفوته الثواب وهو غير سالم من العقاب، لأن الله سائله عن نعمه وسائله عما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على العبد أن يتنبه لهذه الأمور، وليست هذه مجرد عادات يؤدب الإنسان عليها، إن فعلها فهو أدب وإن تركها فلا ضير عليه، ليس الأمر كذلك، لأن هذا شرع جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره.
نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه.
أما الأكل مع قوم يتعاطون المعاصي سواء كانت خمرا أو غير خمر، فهذا يكون شريكا لهم في الإثم، مشاركا لهم، لأن المؤمن يجب أن ينكر المنكر. إن الله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الخيرية في هذا، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فقد ذلك فلا خير فيه. وإذا مثلا وجد المنكر وشارك أصحابه في الأكل أو الشرب أو الجلوس فإنه يكون مثلهم، وإن كان كارها في قلبه، إذا كان يستطيع الإنكار ولو بالقول يكون مشاركا لهم. أما الأكل وهو منبطح فهذا لأنه يضره، ولا يجوز للإنسان أن يتعمد ضرر نفسه، فإنه مؤاخذ على ذلك. نعم.
قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر عن الزهري وهو منكر.
نعم.
قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال أخبرنا أبي قال أخبرنا جعفر أنه بلغه عن الزهري هذا الحديث. قال: باب الأكل باليمين.
الأكل باليمين واجب، والأكل بالشمال أو الشرب بالشمال محرم، من المحرمات التي إذا فعلها الإنسان يكون معاقبا عليها وآثم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب بشماله فقال: اشرب بيمينك، فقال: لا أستطيع، فقال: لا استطعت،
دعا عليه فشلت يده، أصبح لا يستطيع أن يرفعه، وهذا لأنه ترك واجبا. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على من ترك الواجب، لهذا يعلم أن الأكل باليمين واجب، وأن الأكل بالشمال تشبه بالشيطان ومحرم، وكذلك تشبه بالكفار. وما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين يتشبه بالكفار في هذا، تجده يأكل بشماله ويشرب بشماله، أصبحت عادة، لأنه يشاهد كثيرا ما يفعل ذلك. وبعضهم يتزين بالأكل بالشمال والشرب بالشمال، ومثل هذا ما يكفي أن يقول إنه آثم، بل هذا يخشى عليه أن يكون خرج من الدين الإسلامي، لأنه يتزين بما هو محرم، فكأنه يقول هذا أحسن مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن قال ذلك فهو كافر خارج من الدين الإسلامي، نسأل الله العافية. الأمور لا يجوز أن يتساهل بمثل هذه الأشياء، يقول هذه عادة، ليست هذه عادة، نحن ممنوعون من هذه العادة شرعا، جاءنا رسولنا صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، ووجب أن نطيعه ونتبعه في أمره.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال أخبرنا أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال حدثنا محمد بن سليمان لوين عن ابن سليمان عن سليمان بن بلال عن أبي وجدة عن عمر بن أبي سلمة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدن بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في أكل اللحم.
الدنو أدنو يعني أنه أمره بالدنو إلى الأكل للطعام، وقوله كل بيمينك هذا أمر للوجوب أن يأكل بيمينه، وقوله كل مما يليك هذا إذا كان معه من يأكل فهذا الأدب، وهذا الذي ينبغي أن يأكل من يمينه، لأنه إذا أكل من ما يلي غيره يقدر الطعام عليه، وقد مثلا يفسده عليه، ويكون هذا خلاف ما جاء به الإسلام، وهو وإن كان أدبا فإنه يثاب على هذا إذا امتثله، وإذا خالف ذلك وإن لم يكن آثما فإنه قد أساء. نعم.
قال: باب في أكل اللحم. قال حدثنا سعيد بن
المقصود بأكل اللحم يعني الصفة، صفة أكل اللحم، وليس معنى ذلك أن اللحم أنه محرم وأنه أبيح، لأن الأصل في المطعومات والمشروبات الأصل فيها الإباحة على قول جمهور العلماء، الأصل فيها أنها مباحة حتى يأتي المانع الذي يمنع، ولهذا استدل العلماء بقوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو ما أهل به لغير الله، فما عدا ذلك نجأت إنما هذه الحصر، وما عدا ذلك يكون مباحا. ولقول الله جل وعلا: وخلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، وخلق لكم ما في الأرض جميعا يعني أنه أباح لكم ما في الأرض أكلا وانتفاعا حتى يأتي الشرع بالمنع. أما القول الثاني إنهم يقولون أنه الأصل فيه أن يكون مأذونا به، وهذا قول ضعيف، وكذلك المعاملات الأصل فيها الإباحة حتى يأتي المانع، ولهذا عددت الأشياء التي حرمت لحومها معدودة محصورة وما عداها فهو حلال. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ.
النهس هو أن يأخذ اللحم بيده ثم يتناولها بفمه، يعني يأخذ بيده اللحم الذي على العظم أو غيره ثم يتناولها بفمه شيئا فشيئا، هذا معنى النهس. وقوله أهنأ أمرا يعني أنه أهنأ للأكل وكذلك أطيب للمعدة وللهضم. رسول صلى الله عليه وسلم أيضا طبيب للقلوب وللأبدان صلوات الله وسلامه عليه، فهو جاء بالخير كله. أما تقطيعه بالسكين وإن كان النهي عنه للإرشاد والأدب، ولكن العلة فيه عدم المشابهة، عدم مشابهة الأعاجم والمقصود بهم الكفار، لا يشابه الكفار في صنيعهم في الأكل. وهذا يدلنا على أنه لا ينبغي للمسلم أن يتشبه بالكفار في المأكولات وفي الصفة صفة الأكل. أما المأكولات فهي على الحل حلال ليست محرمة، وأما الصفة فإذا كانت خاصة بهم فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم. أما لنها على الحل فإن الله جل وعلا يقول في إباحة ذلك أنه حل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وفسر الطعام بأنه اللحم، وكذلك ما يدخل فيه اللحم، فإذا علم أنهم هم الذين ذبحوه تولوا ذبحه يعني اليهود والنصارى إنه يكون حلالا، قول الله جل وعلا وحل لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. نعم.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن عثمان بن أبي سليمان عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فآخذ اللحم بيدي من العظم فقال أدني العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ. قال أبو داود عثمان لم يسمع من صفوان وهو مرسل. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشاه.
العراق الجمع عرق، والعرق هو اللحم الذي يكون على العظم وقد أخذ أكثره وأعظمه وبقي بعضه سمى عرق. والرسول صلى الله عليه وسلم يحب الذراع، ذراع الشاة، لأنه يكون أسرع نضجا وهو أبعد عن المواضع التي قد مثلا تتأثر بمرض أو بغيرها. ولهذا علم ذلك حتى عند اليهود، فسمت اليهودية ذراعا له فأكل منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للأطفال هل يجب على أهلهم التسمية عنهم أم لا؟
لا يجب، أطفال غير مكلفون.
يقول هل يكون الطفل شبيها بالشيطان في الخلقة وهل يجوز القول بأن فلان شبيه بالشيطان؟
شارك الشيطان في نفس تكوين الطفل، نسأل الله العافية، لأن الإنسان إذا لم يسمي الله إذا جامع زوجته الشيطان يكون مشاركا له في ذلك، وهذا معنى قول الله جل وعلا وشاركهم في الأموال والأولاد، وقد جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بهذا، إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا واجب الإنسان يفعل ذلك، وإذا لم يفعل ذلك شارك الشيطان شاركه الشيطان في زوجته صلى الله عليه وسلم. إذا تكون الولد يكون الولد بينه وبين الشيطان، ويكون في أخلاقه وفي أعماله من أخلاق الشيطان وأعماله، والإثم على الوالد لأنه هو السبب في هذا.
كيف يمكن تحديد الثلاثة الأقسام في الطعام والشراب كما ورد في الحديث؟ كيف يمكن تحديد الثلاثة الأقسام، يعني ثلث لطعام وثلث لشراب، كيف يحدد ذلك؟
هذا يحدده ويعرف الإنسان، يعرف ما في نفسه.
يقول لي أقارب يعلقون الصور ويسمعون الأغاني، فهل أصلهم أم أقطعهم؟
تصلهم، ولكن ما تصلهم بما يعينهم على الباطل، وصلهم أن تنصحهم تزورهم وتنصحهم إلا إذا كنت عاجزا عن ذلك، ما تستطيع الإنكار، إذا كنت عاجز فالوصل يكون حسب الحال.
يقول ما حكم من ذبح الهدي قبل الوقوف بعرفة مع أنه حج متمتع؟
هذا ليس هدي ولا يسمى هذا هدي، ويجب أن يذبح هديا آخر، إنها ذبيحة تكل هذه، الله جل وعلا يقول حتى يبلغ الهدي محلة، والمحل يكون في الزمن ويكون في المكان، فالمكان فجاج مكة كلها، وأما الزمن فهو بعد رمي الجمرة يوم العيد، ولهذا سمي يوم النحر، وكذلك اليوم الثاني والثالث، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كلها محل للذبح، أما تقديمه فغير جائز.
ما حكم من لم يبت بمزدلفة وغادر مزدلفة بعد أن صلى العشاء والمغرب معه نساء؟
قول دائما نقول أنه يجب على المسلم، يجب أن يتعلم كيف يحج، كيف يصلي، كيف يتوضأ، كيف يعبد ربه، يجب وجوب، ولا يجوز التفريط في هذا، فإذا فرط فإنه آثم، الله يعاقبه على ذلك، ولا يجوز أن تكون الدنيا أقدم عند الإنسان وأهم من أمر دينه، الإنسان ما يقدم على أمر من الأمور أمور الدنيا حتى يستشير على الخبرة ويبحث هل يقدم أو لا يقدم، أما أمور الدين فهي أمور ثانوية، وإذا وقع الإنسان في مشكلة ذهب يسأل، لو كان تعلم أولا عرف كيف يفعل لتلافى أشياء كثيرة وسلم حجه، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أعمال الحج كلها، بينها والله بينها ووضحها، ولهذا نهى عن الجدال فيه، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الحج ما في مسائل ما في مجادلة لأنها واضحة، وضحها الله جل وعلا ووضحها رسوله صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، كان يفعل الشيء ويقول خذوا عني مناسككم صلوات الله وسلامه عليه، ويبالغ في هذا يقول لهم هل بلغت اسألهم، وأحيانا يفعل المناسك وهو راكب حتى يراه الجميع يرونهم كلهم، كما سعى بين الصفا والمروة وهو راكب على راحلته، الذي ترك المبيت لمزدلفة ترك واجبا من واجبات الحج. إذا كان الإنسان يترك الواجب عمدا هذا ما فيه فداء، أمور العمدية هذه إنسان تعمده فعل ذلك ما فيه كفارة. أما إذا كان جاهلا أو مغلوبا على أمره فهنا عليه أن يستغفر ويتوب ويفتي، يذبح ذبيحة في مكة ويفرقها على الفقراء، يكون ذلك جبرا لما ترك.
يقول: ما هو حكم أكل طعام أهل الكتاب هذا الزمان؟
الزمان وغير هذا الزمان كله سواء، ولكن إذا كان الذبح يذبحه على الصفة التي كانت مشروعة عندهم في كتابهم، وهو أن تذبح بالسكين وينهر دمها، فهذا يؤكل وإن كان يهودي ونصراني. أما إذا كان الذبح بالصعق، صعق الكهربائي أو بآلة يعني من ضرب أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز أكله بحال وإن ذبحه مسلم، لأن هذا يكون وقيد منه الله عنه وحرمه، موقوذ، والموقوذ هو الذي يضرب حتى يموت ويصبح محتقن الدم، الدم يحتقن في بدنه وهو سم، فهو محرم من المحرمات. فإذا علم أنهم يذبحون السكين وينهر الدم فإنه حلال أكل ذبائح. أما إذا كان يتولى الذبح آلة في صعق كهربائي أو في ماء حار أو ما أشبه ذلك في الدجاج وغيره، فهذا لا يجوز أكله.
هل المرأة الحائض تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتزور القبر؟
المرأة لا يجوز أن تزور القبور مطلقا حائضا ولا غير حائض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن زورات القبور. زورات القبور ملعونات، وكذلك الحائض لا يجوز أن تدخل المساجد، جميع المساجد، لا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، فهي ممنوعة من دخول المساجد حتى تطهر.
يقول: معنا شخص يقول: مدد يا رسول الله مدد، فما حكم ذلك؟
هذا من الشرك، طلب المدد من مخلوق، والمدد يجب أن يكون مطلوبا من الخالق، من الله جل وعلا الذي يملكه. أما إذا طلب المدد من مخلوق، وقد يكون المخلوق غائبا أو ميتا، أو قد يكون لا يستطيع أن يجيب ما طلب، فهذا من الشرك، الشرك الذي هو شرك المشركين، الذي يجعل الإنسان إذا مات عليه خالدا في النار، نسأل الله العافية. هذه من المشاكل التي تقع من بعض المسلمين للجهل، لجهلهم بدينهم، إلا يقول لا إله إلا الله ويأتي بمناقضها، بما يناقضها للجهل، كونهم جهلوا معنى العبادة، جهلوا معنى التأله، جهلوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، فإن أعظم دعوته في النهي عن الشرك صلوات الله وسلامه عليه.
يقول: هل يجوز أن نحتفل بليلة المولد وليلة النصف من شعبان والرجبية؟
لا يجوز الاحتفال لأنه بدعة، والمولد غير معلوم غير متفق عليه، وما يقال إنه يوم 12 من ربيع هذا أمر قاله بعض العلماء وخالفه البعض الآخر، والاحتفال به وجد في القرن السادس فقط، وقبل ذلك ما كان معروفا، فهو من البدع، ومثل ذلك الرجبية وكذلك ليلة النصف من شعبان وغيرها من البدع يجب أن تجتنب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع وقال: كل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول جل صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود عليه، رد عليه. والله جل وعلا يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وكل الدين بلغه صلى الله عليه وسلم، الذي لم يبلغه ليس دينا بل هو ضلالة.
يقول: هل يجوز الطواف بقبر الولي الصالح والتبرك به؟
هذا من العجائب، كيف يعني يسأل مثل عن مثل هذا؟ لأن هذا أمر لا يجوز جهله. الطواف خاص بالكعبة فقط، ولا يجوز أن يطاف على شيء في الدنيا غير الكعبة، لأن هذا عبادة، والعبادة يجب أن تكون لله وحده. فإن فعل إنسان ذلك على قبر أو حجر أو غيره فقد جاء بالشرك الأكبر الذي جاءت الرسل كلها بالإنذار عنه.